أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الحلية.
إن التشبه بالكرام فلح، إذا ما استطعت أن تكون مثلهم وهذا محال، أن أين نحن وأين السلف؟ لكن تشبه، حاول أن تسير على طريقهم، أليس كذلك؟ يقول
فمن بعدهم المحبة تراه في جميع أبواب الدين.
يقول في جميع أبواب الدين، لا تأخذ باب وتترك باب، تكون ما شاء الله سلفي في العقيدة وفي الأمور الأخرى خلفي، ما يصلح. يقول في جميع أبواب الدين، مثل
من التوحيد،
هذه من بيانية يبين لك ما هي الأبواب، من التوحيد
والعبادات
ونحوها، جميع هذه الأمور من التوحيد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، كن سلفي، والله تجد اللذة وتجد النجاة وتجد الطمأنينة والراحة. يقول
ونحن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه.
نعم، بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن توظف هذه السنن على نفسك، يعني تطبق هذه السنن وتعمل بها، تجعلها عمل على نفسك، تطبق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بما جاء، ما أمر به، ما أمر الله به وما نهى عنه، أفعل ما أمر وأجتنب ما نهى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من العمل، لأنه هتف العلم بالعمل، هتف به، وإلا ارتحل، إن لم يجده وإلا ارتحل، أليس كذلك؟ إذا ما طبقت هذا العلم بالعمل وجعلته مطبق عليه، فاعلم أنه سيرتحل. كل سنة تعلمها اعمل بها، بادر بالعمل بها. يقول
وترك الرجال والمراء والخوض في علم الكلام وما يطلق الآثام وصد عن الشر.
نعم، وترك الجدال والمراء، بعض الناس يضيع أوقاته في الجدال، لا يطلب علم ولا يستمع، لا، فقط جدال لا فائدة منه، والمراء يماري، هذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. يقول والخوض في علم الكلام، الحذر من الخوض في علم الكلام، وهذا على تفصيل سيأتي بيانه، وما يجلب الآثام إلى آخر كلامه رحمه الله. بقي من الوقت أنت؟ ها؟ بقي؟ نقف على هذا؟ ما رأيك؟ طيب، مرت نص ساعة؟ خلاص، وفي هذا القدر كفاية، ذكروا إن شاء الله نعيد هذا الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في هذه الحلية المباركة، وعلى طالب العلم أن يضبط ما جاء فيها، فوالله هذه الآداب التي يتعلمها طالب العلم تبارك له في طلب العلم، وبقدر ما يخسر من هذه الآداب بقدر ما يفقد من العلم، لأنه إذا لم يتعلم الآداب المتعلقة بطلب العلم ما وصل وما سلك مسلك أهل العلم، لأنه لكل شيء باب ومدخل، وطلب العلم بابه أيضا الآداب، فإن طالب العلم عليه أن يتحلى بهذه الآداب وبهذه الأخلاق التي تحلى بها العلماء رحمة الله عليهم، حتى يوفق إلى أن يصل وأن يكون من العلماء الربانيين ومن العلماء المفتين، الذين يصلح الواحد منهم أن يتكلم في المسألة، لأنه إذا تكلم بأدب، وإذا رد على أهل العلم رد بأدب، ويعرف من يكلم من أهل العلم، فإذا ذكر العلماء السابقين ما رد عليهم كأنما يرد على طويل بعلم، لا، يعرف لهم قدره ويعرف لهم مكانتهم العلمية رحمة الله على الجميع. فعلى طالب العلم أن يعرف هذه الأمور، ولا يتصدر كأنه لا يوجد أحد غيره في الرد وفي الأخذ وفي العطاء، فيجادل ويناقش في مسائل وفي غنى عنها كما سيأتي عند المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانية
قال المصنف رحمه الله تعالى كن على جادة السلف الصالح.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. يقول ثانيا من الآداب التي تتعلق بهذا الطالب مع نفسه أن يكون على جادة السلف الصالح، بمعنى أن يكون سلفيا في المعتقد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الفقه وفي جميع شؤونه. قال الشيخ حفظه الله:
كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قضى أثرهم في جميع أبواب الدين.
نعم، في جميع أبواب الدين، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي وشرحنا هذا بالتفصيل، وإنما سنتكلم على كلام الشارح رحمه الله. قال:
من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنة على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من أهم ما يكون أن الإنسان يكون على طريقة السلف الصالح في جميع أبواب الدين.
نعم، كما قلت لكم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا من أهم ما يكون في آداب الطالب مع نفسه أن ينجي نفسه باتباع السلف، لأنه لو سلك غير طريق السلف هلك، لو سلك طريقا غير طريق السلف هلك لا شك، لأن النجاة في سلوك طريق من بين الله أنهم لن يجتمعوا على ضلالة وطريقهم هو الهدى ومن زكاهم من فوق سبع سماوات وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى طالب العلم أن يكون سلفيا على الجادة، يسلك طريقهم ومسارهم في جميع الأمور، لا يأخذ بجزء ويترك جزء، يقول والله أنا سلفي في العقيدة أما في الحاكمية لا لست بسلفي. ما الذي جعلك لست بسلفي في الحاكمية؟ إذا كنت سلفي عليك أن تكون سلفي في جميع المسائل، أليس كذلك؟ عليك أن تكون سلفي كما كان الصحابة في جميع المسائل، فلماذا تفرق بين شيء وشيء؟ أو يقول والله أنا سلفي في العقيدة لكن في الفقه لا لست بسلفي، أنا سلفي في العقيدة ولكن الأخلاق أعوذ بالله. ما سلك طريق السلف الصحيح، وإنما أخذ بالبعض وترك البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فعلى الإنسان أن يأخذ طريق السلف بأكمله في المعاملات في الأخلاق في السلوك في العقيدة في المنهج في معاملته مع أهله في معاملته مع إمامه في معاملته مع الناس في جميع شؤونه يكون سلفيا، ووالله يجد الراحة والطمأنينة بسلوكه للمنهج المعصوم، لأن طريق السلف طريق العصمة، هذا لا يناقش ولا يجادل فيه إلا مماري، أليس كذلك؟ لأن طريق السلف هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة ما ساروا إلا على طريقه، إذن هو طريق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أليس كذلك؟ ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ على رأسهم الصحابة، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا كن سلفيا في جميع شؤونك، ولا تأخذك لومات الناس باستهزاء، وهذا يقذفك بأمر ليس فيك. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قذف واتهم فأنت لست بأولى منه، فاصبر على هذا الطريق حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما أنك تميع فلا، وتضيع فلا، عليك أن تسلك طريق السلف. كيف تعامل الصحابة في هذه المسألة؟ أتعامل كما تعامل، لأنهم أعلم وأتقى وأقرب إلى الله منا، هذا لا شك فيه، فطريقهم طريق الهدى وطريق المخالف لهم طريق الضلال، هذا أمر لا يشك فيه إنسان، أعني به من علم الحق. ولهذا المسألة ليست بالهينة. يقول الشيخ رحمه الله:
من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها كذلك يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب.
نعم، كذلك طالب العلم عليه أن يترك الجدال والمجادلة والمراء كما سيذكر الشيخ. بعضهم ما يعني يطلب العلم حتى يجادل ويماري فقط يظهر نفسه، وهذه مصيبة، يضيع أوقاته ويضيع نفسه بهذا الجدال، لأنه لا يجني الثمرة، وخاصة إذا كان في بداية الطريق أو ممن هم أنصاف متعلمين. مشكلة، يجادل لا يجادل بالحق، يجادل بالباطل. يقول الشيخ:
فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط، حتى لو كان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره انتصارا لنفسه وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله.
نعم، وهذا ملاحظ وقد جالسنا بعضه، تجد الواحد منهم يريد أن ينتصر لنفسه حتى لو بان له الحق، حتى لو قلت له القاعدة الفلانية كذا ما يسمع، يريد أن ينتصر لنفسه أيا كان، المهم أنني أخرج من المجلس وأقول أنني أنا المنتصر، كأننا أو كأن هؤلاء في حلبة ماذا؟ مصارعة، من يخرج منتصر؟ فيقول رحمه الله: حتى لو أول النص ما يهمه، المهم أنه ينتصر. تجد الآن يقاعد قاعدة وبعد يومين بل في نفس المجلس يخالف، المهم ينتصر لمذهبه الأول، في مذهبه الأول نصر القاعدة فنصر مذهبه، في المذهب الثاني بقوله الثاني قاعدة تخالفه، ضرب القاعدة ونصر القاعدة المخالفة له في المذهب الأول حتى ينتصر مذهبه في المذهب في القول الثاني. وهكذا دواليك ليست لهم قواعد إلا التخبط، نسأل الله العفو والعافية. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون إما يميل مع كل مائل، لا، طالب العلم عليه أن يضبط القواعد ويحقق القواعد حتى إذا سار ما اختل، إذا سار على طريق ما اختل بعد ذلك. أما أنه يجادل، فالجدال إذا وجدت من الشخص الذي يناقشك إنما يناقش لجدال فقط، ما يريد حق وما يريد أن يصل معك على حق وإلى حق، فاقطع عنه الجدال وقف، لا تناقش، اترك. لماذا؟ لأنك لن تصل معه إلى حل، لأنه لا يريد أصلا الوصول إلى الحق، إنما يريد فقط الجدال، يريد أن يناقش ويجادل فقط، لأنه لو أراد الحق لنظر إلى دليلك وتريث وأخذ وأعطى حتى يصل. أما أنه في كل ما تقول يقطع، اعلم أنه لا يريد إلا أنه يجادل فقط. ولهذا قال الشيخ رحمه الله:
فإذا رأيت من أخيك جدال وفراء بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه ففر من فرارك، ففر منه فرارك من الأسد.
نعم، يقول إذا رأيت هذا الرجل لا يريد أن يصل إلى الحق، أنت تعطيه الدليل واضح، تقاعد له تقول العلة كذا الدليل كذا، لا يسلم وما يريد أن يصل إلى حق، إذن هذا يقول الشيخ فر منه فرارك من الأسد، لا تجلس معه، ما الفائدة؟ لأنك أولا ستضيع وقتك، ثم ستلبس على الجالسين، ثم ستقع شبه في قلوب القاعدين، أليس كذلك؟ فلا تطيل معه، اتركه إذا شعرت أنه لا يريد أن يصل لأنه لا يعرف قواعد، لا يريد أن يناقش بقواعد، بل يريد أن يجادل، إذن هذا يقول الشيخ اتركه لا تجادل، لأنه لا فائدة، لأن النقاش إنما وجد للوصول إلى الحق، ما وصل فقط لأجل جدال. يقول:
وقل ليس عندي إلا هذا تركه وكذلك الخط.
نعم، يقول: وقل له هذا الذي عندي، قبلت قبلت، ما قبلت ما عندي غيرها، لا أناقشك، لا أناقشك في ماذا، ما أستطيع، أقول لك القاعدة ما تسلم، أقول لك الحديث ما تصدق ما تسلم، إذا ما الفائدة في البحث إذا ما تعرف قواعد لغوية أصولية فقهية، قواعد فقهية كيف أناقشك؟ إذا في النهاية قل له هذا الذي عندي وأنت على الذي عندك، لا تناقش، لا فائدة في النقاش. يقول:
اتركه وكذلك الخوض في علم الكلام مضيعة للوقت.
صدق رحمه الله، وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام لا فائدة منه، مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. لماذا؟ يقول:
لأنه يخوض في أشياء أوضح الأشياء مر علي اليوم في،
نعم، يقول لأنه يخوض في أشياء وهي من أوضح الأشياء، مسألة مسلمة واضحة يريد أن يخوض فيها، ومثل الشيخ بمثال مر عليه في الدرس، فيقول:
مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول ما هو العقل،
يقول له ما هو العقل، ما سأل عن محل العقل، يريد أن يعرف ما العقل، وهذه مسألة بحثناها في أصول الفقه، ما الفائدة، ماذا تريد أن تصل في معرفة ما هو العقل،
العقل يعرف بأنه هو العقل، الآلة آلة الإدراك، أو 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 إلى آخره، ماذا تريد أن تصل؟ واضح؟ فيقول يعني ما الثمرة التي تجنيها وأنت طالب مبتدئ في العلم خاصة؟ هل ستناقش المناطق؟ هل ستناقش في أصول الفقه؟ هل هل؟ لا، إذا ما الثمرة؟ فقط مضي على الوقت. يقول
أضفه لي لغة واصطلاحا وعرفا وشرعا، هذا ما له تعريف.
قال هذا ليس له تعريف، كيف أعرف لك العقل؟ ماذا أقول لك؟ العقل هو العقل، والعقل كما تعلم هي الإدراك، وكيف أعرف لك أكثر من هذا؟ وماذا تريد أن تصل؟ هي أعطني الثمرة. فقط كلام العقل وما هو العقل، ثم لا فائدة. لكن هذا بخلاف المسألة التي قلناها بمسألة محل العقل، أين العقل؟ أهو في القلب، أهو في القلب أم في الدماغ؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها الأصوليون، وهي مسألة الخلاف فيها معنوي، له ثمرة فقهية عظيمة، وهذا بيناه في أصول الفقه. قال
لكن عند الكلام أدخل علينا الأشياء هذه، يجد الواحد مرة إيش العقل هذا؟ سبحان الله.
نعم، يقول يجد الواحد مرة يعني يسأل يقول ما هو العقل؟ هذا العقل ما هو؟ فيقول الشيخ سبحان الله، ثم ماذا تريد أن تصل إلى العقل؟ الروح، ما هي الروح؟ ماذا تريد أن تصل فيه إلى الروح؟ ثم يدخل في علم كلام وجدال لا يصل. هل أنت مطالب من الله جل جلاله قال لك يجب أن تعرف ما هو العقل، أو أن معرفة العقل توصل بك إلى حكم شرعي؟ لا، معرفة الروح توصل بك إلى حكم شرعي؟ لماذا تسأل عن أشياء؟ أنت اسأل عن عبادتك، عن صلاتك، عن صومك، عن حجك، عن ما أنت مطالب به تسأل به، تسأل عنه يوم القيامة. يقول
الظاهر أن الذي يقعد يفكر في تعريف العقل صار مجنونا.
نعم، يقول رحمه الله الظاهر أن الذي يجلس ويفكر في المسائل الكلامية يصير مجنون. صحيح، يهدي. وانظروا إلى من خاض في علم الكلام وتعمق فيه، صحيح في النهاية يهدي بما لا يدري، يصبح كالمجنون يتكلم كلام هو ما يعلم ماذا يتكلم، هو بنفسه ما يعرف ماذا يقول. يقول لا تنسوا بعد صلاة، لا تنسوا بعد الدرس إن شاء الله بخصوص العشاء، العشاء بخصوص العشاء، وكذلك للنساء. نعم،
لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء أهل الكلام صد الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط.
نعم، المنهج السلفي البسيط، وهذه الكلمة طبعا فيها ملاحظة، لأن كلمة البسيط يعني الواسع، والمراد به الشيخ يريد أن يقول المنهج السلفي الغير صعب، يعني السهل. فيقول المنهج السلفي سهل، ليس بصعب كما صوره بعضهم، واضح؟ قائم على الكتاب والسنة وعلى قواعد أصولية وعلى مناهج وضعوها، أما نخوض في أمور لا شأن لنا فيها ستقع في النهاية في الكفر، نسأل الله العفو والعافية، كما خضع أهل الكلام في علم الكلام. هذه المسألة يحذر منها طالب العلم. يقول
بما يريدونه من الشبهات، من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر، أو في نقض المنطق وهو مختصر وأوضح.
نعم، نقض المنطق هذا مختصر، والرد على المنطقيين كتاب موسع، فانظر إلى هذا الكتاب، كتاب عظيم، رد عليهم. يقول
وأوضح لطالب العلم يتبين لك ما هم عليه من الضلال.
صحيح، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله رد مقنع مفحم، ناقشهم بعلمهم، ناقشهم بكلامه وأفحمهم، لأن علم الكلام هذيان في النهاية، خاصة إذا لم يكن هذا العلم قائم على قواعد العقل دل عليها. لأن بعض الأحيان، وما أريد أيضا أن أخوض وأخرج، بعض الأحيان هؤلاء يجعل القواعد النظرية ضرورية، هذه مشكلة. لما تأتي تناقش يقول لك وهذه قاعدة ضرورية، وفي حقيقتها هي نظرية، ويعارض بالنظرية الضرورية، هذه مشكلة. فهذا لا، لو أردت أن تناقشه أولا تبين له بأن القاعدة التي أنت تدعي أنها ضرورية هي أصلا نظرية وليست ضرورية، حتى لا يقنعك ويفهمك، لأنك لو سلمت بأنها ضرورية وقعت. أولا ابحث بقاعدتي، لأنها هي أصلا في حقيقتها على جرف نهار وأوهن من بيت العنكبوت، ولكن الذي لا ينظر يقول نعم، فيبنوا قواعد يؤصلوا ثم ينسف مسائل مسلمة. قال
ما الذي حمل علماء جميع شهادته على أن يسبقوا باب التأويل في باب الصفات إلا علم الكلام.
نعم بعضهم وقع، وما وقع إلا لأنه خاض في علم الكلام، وقع في النهاية فما استفاد علم الكلام، هذا مشكلة. يقول
لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى على العرش حقيقة لزم أن يكون محدودا.
نعم انظر، قالوا لو كان الله مستوى على عرشه جل جلاله لزم منه أن يكون محدود. لماذا؟ قالوا لأن
العرش محدود.
لأن العرش محدود. قال
لو كان يرى لزم.
نعم، لأن العرش محدود فيلزم أن كل من كان على محدود هو محدود. فأنت تقول في النهاية نعم قاعدة، وهي قاعدة أوهم من بيت العنكبوت، ليست بقاعدة، هذه طامة مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. أولا من سلم لكم بهذا؟ وماذا تعنون بالمحدود؟ بينوا لنا، ما تناقشهم، قل لهم بينوا لنا أولا ما تعنون بالمحدود، وهذه القاعدة ما سلمنا لكم بها هي نظرية أو ضرورية، ثم تتسلسل معهم في البحث، وإلا بهذه ترهات. لماذا؟ لأن الذي قال فوق العرش هو الله، وهو أعلم بنفسه من غيره، والذي أخبرنا بأنه في العلو المطلق هو الله، ولا يلزم أن يكون محدود لو كان في العلو المطلق أبدا، لأنه فوق العرش لا مكان أصلا، فهو في ذلك المكان الذي هو لا مكان جل جلاله، وهو العلو المطلق. هكذا تتفلسف معهم هؤلاء، أو ترد عليهم أصلا برد علمي شرعي، رد من الكتاب والسنة، هو الذي قال سبحانه وتعالى أنه فوق العرش، فلماذا أنتم تريدون أن تصلوا إلى أنه ليس فوق العرش؟ تضعوا قواعد حتى تنسفوا القرآن وتحرفوا القرآن، هذه مشكلة. فالإنسان ما يسلم لهم بقواعد نظرية يزعم بأنها ضرورية، وهي والله لو نظر إليها المدقق والمحقق علم بأنها ليست بضرورية. فقل لهم ماذا تعنون بالمحدود؟ بينوا لنا. وماذا تعنون بالجسم؟ وماذا تعنون بكذا؟ حتى نصل معكم إلى المعنى الذي أنتم تزعمون، وإلا نسلم لكم هكذا أبدا، ما نسلم. قال
لو كان يرى لزم أن يكون في جهة.
نعم، قالوا لو كان يرى الله جل جلاله لزم أن يكون في جهة معينة، ولو كان في جهة لكان جسما وهلم جرا. انظر، بنوا هذا لأن عقلهم القاصر جرهم، فوالله ما وقعوا بهذا إلا لأنهم شبهوا الله بالمخلوق. لو كان كذا لكان كذا، هذا في من يقال؟ في مخلوق. هل يقال هذا في الله جل جلاله؟ هل يقال هذا في الله جل جلاله؟ أبدا. هذا ما جرهم إليه علم الكلام إلا لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا يلزم إذا كان كذا أن يكون كذا. نقول هذه اللوازم في من أصلا؟ في المخلوقين، ولا تلزم هي لله جل جلاله، فكيف أنتم تقولون بهذا القول الباطل؟ بل هي حتى في بعض المخلوقين لا تلزم، فكيف بالله جل جلاله؟ فهذه لوازمكم أصلا باطلة، لأنها قامت على لوثة التشبيه التي وقعت في عقلكم فجرتكم إلى هذا التسلسل المنطق الباطل، حتى نفيتم الصفات. لو كان كذا يلزم كذا، من الذي يقول لو كان كذا يلزم كذا في الله جل جلاله؟ هذا في المخلوقين، وأنتم جعلتم الله كالمخلوق، ولهذا أتيتم باللوازم، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل جلاله لا تحيط به الأذهان ولا الأبصار، ما يستطيع الإنسان أن يدرك ذات الله وحقيقة هذه الذات وكيفية هذه الذات، فلا يمنع من أن يرى يوم القيامة، ما المانع وهو الذي أثبت الرؤية؟ ما المانع وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الرؤية؟ فعلم الكلام جرهم إلى هذه الفلسفة، ولكن كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وابن القيم ابتلينا بهم، فوجب علينا أن نناقشهم أيضا بعلمه حتى نرد عليهم ماذا نفعل، ابتلينا بهم، فيقول اضطررنا أن نأخذ من كلامهم ونعرف ماذا يعنون ثم ننسف، ولا ما نستطيع، لأنهم هم لا يؤمنوا بما جاء بظاهر الكتاب والسنة. يقول
يعطونك من هذا الكلام الذي يضيعوك، وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل.
صحيح، يدخلونك في هذا المجال وتضيع، وهم أصلا في ضياع، هم أصلا ما اهتدوا إلى الحق، وهم يظنوا أنهم وصلوك إلى الطريق، والله هم ضيعوك وهم ضاعوا معك، وخاصة إذا كان هذا الذي دخل في علم الكلام في منتصف الطريق، أما الذي لم يدخله لله الحمد، والذي دخله وخاض هذا البحر الخضم ثم في النهاية عرف أنه لا فائدة منه، يعني المنتهي في هذا العلم يعرف أنه ما استفاد، والذي في الوسط هو الذي يضيع، لأنه لسه يقول إلى الآن ما وصلنا، يقول الشيخ:
فإذا من المهم طالب العلم أن يترك الجدال والمراء وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإيرادات، اترك هذه الأشياء.
نعم، يعني الإيرادات المخالفة للعقيدة، لا الإيرادات التي هي في مسائل الفقه حتى تستمر في البحث، لا، يريد الشيخ الإيرادات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلقك، فتقول الله، فيقول من خلق الله. انظر، هذا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاء أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان، الشيطان يتسلسل معه. فهذه الأمور التي قال الشيخ الإيرادات، إيرادات شيطانية يتسلسل معك في ذات الله، ثم يريد أن يوصلك إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية، فاقطع عليه الطريق ولا تستمر، احذر، لأنك لو تسلسلت معه ستقع في الكفر، ستصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان ثم في النهاية يقول من خلق الله، هات الجواب، هات الجواب، لأنه يقول لك لا يوجد خالق إلا لا يوجد مخلوق إلا وله خالق، ثم يتسلسل معك، نسأل الله العفو والعافية. فنقول: هذا قول كفري، ولماذا تقول فيه؟ الخالق لا يحتاج إلى من يخلقه، ولا يجوز الإنسان أن يخوض ويتعمق حتى لا يقع في الكفريات. يقول:
لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يأتي ببعيرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الدين ثم ينصرف بدون شقة.
نعم، يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مسائل الدين وينصرف، يسأل في مسائل العقيدة ما يخوض كما خاض هؤلاء. تلك المرأة التي جاء بها ذلك الرجل لما أراد أن يعتقها، ماذا قال لنا؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما قالت: يا رسول الله، نحن لما نقول الله في السماء، ماذا يعني في السماء؟ ثم هذا المعنى يعني كيف في السماء؟ لأن معنى في السماء العلو، لكن ما جاءت قالت له كيف في السماء، وما جاء الأعراب وما جاء الصحابة لما نزل الرحمن العرش استوى، ما قالوا: يا رسول الله كيف استوى؟ كل هذا مسألة عن الصلاة، لأن هذا تنطع. أما المعنى فهو معروف عنده، لأن التفويض ليس من مذهب السلف، بل هو الشر، أشر مذهب هو مذهب التفويض كما يقول شيخ الإسلام، ويقول: ما فتح علينا باب البدع إلا التفويض. يقول: من فتح علينا باب البدع إلا بقول المفوض، ولما قالوا بأن السلف فوضوا ونحن أعلم. السلف يعني كأنهم يقولون، نسأل الله العفو والعافية، كالحمار يحمل أسفاره، ما يفهم ما معنى الآيات ولا يفهم. استوى يقول: خلاص ما نفهم معناها. يد الله ما نفهم معناها. كل هذه ما نفهم معناها. كذبوا والله. السلف يفهموا بأن استوى بمعنى على وارتفع، كما قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وكذا على وكذا ارتفع ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. السلف فسروا المعنى، لكن ما فسروا كيف، ما خاضوا في الكيف. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأنت قل لي كيفية الذات حتى أخبرك بكيفية الصفات، فإذا كان الكيف في الذات مجهول فمن باب أولى أن يكون الكيف في الصفات مجهول. أما معنى استوى فهو معروف عند السلف، أما معنى اليد فهي معروفة عند السلف، ليست النعمة بل هي يد حقيقية تليق به جل جلاله، وعلى ذلك فقس بباقي الصفات. يقول:
لأنه ليس عنده إلا التصديق، أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا ألمح إلى هذا الأمر، وما يجب الآثام ويصد عن الشرع.
صدق رحمه الله. نعم، بقي كثير من إذن نقف على هذا حتى تذهبوا إلى العشاء، ما نضيع عليكم الوقت أيضا، ما نؤخركم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام.
يقول رحمه الله تعالى، وما زال يبحث في الفصل الأول وهو آداب
الطالب أو آداب الطالب في نفسه، وما زال يبحث في الأمر الثاني المتعلق بهذا الفصل، وهو كن على جادة السلف الصالح. يقول رحمه الله: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. يقول رحمه الله:
قل لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا.
نعم، يقول رحمه الله: قلت لم يدخل الرجل، من المراد به؟ وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي. إذن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الدارقطني رحمه الله، يقول ما خاض أبدا في علم الكلام، وكذلك الإمام الذهبي ما خاضوا في هذا العلم الذي يودي بهم إلى ماذا؟ إلى المهلكة، لأن علم الكلام علم وسوسة وهيام، ويوصل صاحبه إلى أن يهدي من حيث لا يدري، كما بينت لكم في درس البارحة، وضرب الشيخ بعض الأمثلة. ولهذا علم الكلام يجب الحذر منه. وضح لكم؟ قال طبعا على تفصيل في بعض المسائل المتعلقة بالمنطق، على بعض المسائل المتعلقة. يقول رحمه الله:
الشر يبغضه مع أنه لم يدخل فيه.
نعم، يبغض رحمه الله تعالى هذا العلم رغم أنه ما دخل فيه وما خاض فيه، يعني الدارقطني رغم أنه ما دخل فيه وما خاض فيه إلا أنه يبغض هذا العلم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو خاض فيه ترك السنة وترك القرآن. الغالب الذي يخوض في علم الكلام أنه يعرض عن الكتاب والسنة، ويبدأ يضع لوازم ويضع قواعد يظن أنها الحق المبين، بل يظن أن هذه القاعدة ضرورية وهي في حقيقتها نظرية كما قلت لكم، ويخالف بها القرآن ويخالف بها القواعد الضرورية، وهذه مشكلة. أليس كذلك؟ أن النظري يجعل ضروري ثم يخالف به الضروري، لأنه يحال أن يخالف ضروري بمخالفة نقيض، بحيث كما تعلمون أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فمحال أن يكون نقيض مع نقيض يجتمع في مكان واحد أو يرتفعان في نفس الوقت، أليس كذلك؟ فهذا علم الكلام يودي بهم إلى هذا الهذيان. يقول رحمه الله:
لكن ما لهم من مسالب وآثار سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن وإرباك للأفكار وهدم للآثار.
نعم، تطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن، أمر يقين يأتيك صاحب علم الكلام يبدأ يشكك في اليقينيات. الإنسان قد يكون على الفطرة وهذا الأمر عنده أمر مسلم يقيني، يبدأ صاحب علم الكلام يدخل إليه ويبدأ في التشكيك، فحتى الأمر اليقيني يصبح عنده ظني، يبدأ يشك. لماذا؟ لأنه أتى له بقواعد وبلوازم ظنها أنها لوازم، وهي في حقيقتها ليست بلوازم وليست قواعد قائمة على تأصيل علمه، بل هي شكوك دخلت في هذا المتكلم، ثم بدأ يقعد على هذه الشكوك قواعد هي قائمة على شك، فما بالك هذا الشك الذي قامت عليه هذه القاعدة، ثم هذه القاعدة يخالف بها ما هو يقين، لا شك أنه سيأتي بالطوى ويتكلم بالعجب العجاب. ولهذا اقرأ ما حصل عند أهل الكلام من العجب والله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة، ولو تمسكوا بالكتاب والسنة والله ما وجدوا هذا الشك. الواحد منهم يشك في الله جل جلاله، علم الكلام يوصله إلى أن يشك الله موجود أو غير موجود، إلى هذه الدرجة يصل. لماذا؟ لأن تأتي لوازم، والشيطان يدخل له لازم يتبعه لازم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: يأتي الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلقك؟ لازم الأول، الجواب سهل، الله ثم يقول له من خلق الله؟ انظر إلى وسوسة الشيطان، وهكذا وسوسة أهل الكلام. نسأل الله العفو والعافية. والله الاعتصام بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف والله نجاة، كما قال سفيان عليك بسفينة النجاة. ما هي سفينة النجاة؟ السنة، السنة سفينة النجاة، من تمسك بها وركب فيها نجا، ومن تركها هلك كقوم نوح، أليس كذلك؟ سفينة النجاة، فعليك أن تعض بهذه السفينة، عليك بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، إياك أن تزل. ولهذا ما سمعنا عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن الأئمة الجهابذة رحمة الله عليهم أنهم خاضوا في علم الكلام، بل قالوا من خاض في علم الكلام كما قال الإمام الشافعي أرى أنه يجلد ويضرب بالجريد ويقاد أمام الناس إهانة له، بل يضرب بالنعال. أعرض عن الكتاب والسنة، وكذا قال الأئمة، هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. يقول رحمه الله
لكن
لا مسالب أبو قال إيه من السلب، واضح؟
ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق.
صدق رحمه الله، ليس هناك أضر من علم الكلام والمنطق. اقرأ تعارض النقل لشيخ الإسلام بن تيمين، والله تجد العجب العجاب، عجب عجاب، يأتوا بأمور والله تستغرب كيف هذه تصدر من مسلم، كيف تصدر من مسلم، فضلا عن أنها تصدر من من؟ من عاقل لو كان له عقل. عجب عجاب والله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الهدي الكتاب والسنة. والله كل إنسان على الفطرة يسلم بما جاء، أما الذي خاض في علم الكلام لا، ما يسلم بما جاء عن الكتاب والسنة حتى يبدأ يتفلسف ويحاول أن ينزل كلام الله وكلام رسوله على ما تعلمه من قواعد فلسفة وقواعد كلامية، ويبدأ ما شاء يقبل يقبل، وما شاء لا يقبل لا يقبل. يقول أنا عندي قاعدة، أنتم تتكلموا بكلام وهذه قاعدة، كيف أترك قاعدة لأجل كلام لكلام الله ورسوله؟ الله أكبر، أمر عجيب، أليس كذلك؟ قال
وكثير من علماء الكلام الكبار قروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز.
نعم، انظروا إلى الإمام الغزالي ماذا قال في نهاية المطاف؟ أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وقالوا أنه وضع البخاري على صدره. لماذا؟ لأنه خاض 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 خاض. الذي يخوض وينتهي هذا يعلم ما في علم الكلام، لكن المشكلة الذي في بداية الطريق وفي وسط الطريق هذا الذي سيبدأ ينقض ما جاء في الكتاب والسنة، أما الذي انتهى من هذا المطاف يعرف أنه لا فائدة منه، يقول ضيعت والله أوقاتي وعمري في هذه الأمور، ترهات ضياع وقت. والله لو حفظ آية من كتاب الله كم له يوم القيامة؟ اقرأ ورقة كما كنت ترتل في الدنيا. لو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من أحب الرجل كان معه، أليس كذلك؟ لو أحب هدي السلف كان معه. المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. أما أنه يهدي بعلم الكلام، هل تريد أن تحشر مع هؤلاء؟ أسأل الله العفو والعافية. قال
ورجعوا إلى الفطرة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام.
صحيح، أكثر من يخاف عليهم من علم الضلال هم الذين توسطوا هذا العلم وما انتهوا منه، لأنه لو انتهوا علموا حقيقته، لكن المشكلة هم في الوسط الآن، لا أنهم ما خاضوا من البداية فسلموا، ولا أنهم خاضوا فانتهوا، لأنه قد ينتهي العمر وهم ما زالوا في الوسط وكفروا بما جاء في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يبدأوا يردوا، لأنه يظن أنه قواعد مسلمة، لكن لما يزداد 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 ينظر إلى هذه القواعد ينسف بقواعد، ثم يأتي بقواعد ينسف بقواعد، ما تستقيم له قاعدة. وهذا ملاحظ بعلم الكلام، يأتي الأول يضع قاعدة، انظر إلى كلامه، ويأتي الثاني يناقض تلك القاعدة يقول قاعدته هي المستقيمة، يأتي الثالث يقول لا، لا قاعدتك ولا قاعدة هذا، القاعدة التي أنا سأتي بها هي الحق. وهكذا دواليك دواليك علم كلام وفلسفة إلى أن يموت.
ثم لم يفقه لا الكتاب ولا السنة. لماذا؟ لأنه ضاع العمر، هذه دقائق معدودة، لو أمضيتها في أمور ضاعت عنك الأمور الأخرى، فلهذا عليك أن تختار لنفسك. قال
لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وعرف غايته فقد عرف بطلانه وفساده ورجع.
نعم، يقول رحمه الله لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، وصدق رحمه الله، ما يحتاج إليه الإنسان ضروري علم الكلام، لا. بعض القواعد المنطقية، لماذا نسميها منطقية؟ هي نسميها قواعد مقدمات أصولية مثلا، التي تأتي في بداية أصول الفقه، هذه نسميها مقدمات أصولية، لا نسميها لا مقدمات منطقية ولا كلامية ولا فلسفية، نقول مقدمات أصولية ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، فتبدأ بهذه المقدمة. أما أن والله نحتاج أن نقول في علم الكلام وعلم الجدل وعلم وعلم وعلم، ثم نضيع الشباب ونضيع الطلبة في هذه الأمور، ثم تضيع السنة ويضيع الكتاب بعدم فهمه، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ يقول ومن دخل فيه وعرف غايته فقد عرف بطلانه وفساده. ولهذا شيخ الإسلام حصر هذا علم الكلام وبدأ يجادل ويناقش أهله بكلامه، يقول أنتم تقولون القاعدة الفلانية وفلان يقول القاعدة الفلانية، يلا سلموا لنا، أو أي القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية حتى نناقشكم فيها، إن كانت القاعدة الأولى فخذوا، إن كانت القاعدة الثانية ثم ما تنتهي معه، أليس كذلك؟ ما ضيع للوقت. يقول
وصدق رحمه الله، وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصاف الذين ما عرفوا الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم.
صدق، لأنهم لو رأوا لعلموا، لكن إلى الآن. قال
ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون.
نعم، فيضلون ويضلون، يضلون غيرهم وهم في أنفسهم قد ضلوا. يقول
لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بصفات الرب وذاته،
وهذا هو الأشكل، وهذه هي المصيبة، أنهم أدخلوا أيضا علم الكلام في ماذا؟ في الصفات. انظر الآن ماذا حصل في العقيدة التي كان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات يسلم، يقول يضحك ربنا، فيقول الأعرابي الله يضحك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن ما نعدم من رب يضحك؟ انظر، أعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك، فيقول يا رسول الله الله يضحك؟ قال نعم. فقال له قال الأعرابي إذن لا نعدم أو ما عدمنا من رب يضحك، ما دام الله يضحك إذن الرحمة موجودة. أعرابي ما قال يا رسول كيف يضحك وكيف تقول يضحك، لا يجوز أن تقول يضحك، هذا فيه تشبيه. ما قال الأعرابي سلم ويسلم تسليما، لكن لما خاضوا في علم الكلام قالوا لا، السلف ما يفهم النصوص، نحن نفهم، السلف مفوضة، وكلمة تفويض هذه أشنع كلمة فتحت ووصف بها السلف. لماذا؟ لأنه كما يقول شيخ الإسلام كلمة مفوضة قالوها على السلف وفتحوا بها باب التعطيل والتحريف، قالوا السلف ما يفهم، ما يفهمون النصوص، نحن نفهم كيف. ولهذا أتت المقولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قلنا لهم كذبتم، لو كان مذهب السلف أسلم لا شك أنه إذن هو أعلم وأحكم، كيف يكون أسلم وهو ليس أحكم وأعلم؟ ثم لما فتحوا هذا الباب معناه كالحمار يحمل أسفارا، يعني أن السلف يقرأ الآيات والقرآن ولا يفهم المعاني، نحن أهل المعاني، ونقول كذبتم، السلف يفهم المعاني، والسلف فسروا المعاني وبينوا معاني القرآن، أما الكيف فما خبر. أنتم تقولون بأن السلف ما فسروا، لا فسروا المعاني، كيف ما فسروا؟ يقول
ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل.
نعم، ولهذا المعتزلة ماذا قدمت؟ قدمت العقل على النقل، قدمت العقل على النقل، قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العقل، هكذا قالت المعتزلة، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهو يقول لا، الأمر الذي نتنازع إليه نرده إلى العقل، أي عقل هذا؟ العقول مختلفة، إلى أي عقل نرد؟ انظر إلى هذه الترهات. يقول
ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
انظر كيف قسموا النصوص الصفات إلى كم؟ نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال:
الأول قسم أقره العقل، فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع.
قالوا نصوص جاءت وأثبتت صفات لله، هذه نقرها بالعقل، لأن الكتاب دل عليها والسنة، لا نقرها بماذا؟ العقل. واضح؟ ما دام العقل دل عليها نثبت هذه الصفة. القسم الثاني،
الثاني قسم نفاه العقل، فيجب علينا نفيه دون تردد لأن العقل نفاه.
انظر، نسأل الله العفو والعافية. قالوا قسم نفاه العقل، إياك أن تقول ينزل ربنا، إياك أن تقول لله يد، إياك أن تقول لكذا كذا. لماذا؟ قالوا العقل ما يقبل. كيف؟ قالوا العقل ما يقبل، ما دام العقل ما قبل خلاص انفي. أي عقل هذا ما يقبل؟ عقلكم ما قبل، عقل السلف وأهل السنة قبل، كيف نوفق بين هذه العقول؟ أليس كذلك؟ يقول:
قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي عقل تنكر الكتاب والسنة.
صدق رحمه الله. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ليت شعري بأي عقل تنكر الكتاب والسنة. بأي عقل تستطيع أن تنكر الكتاب والسنة؟ هات أي عقل يستطيع أن ينكر، عقل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، واو أو أي عقل هذا؟ قال:
أو ما كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة، هذا لا يمكن.
نعم، وكذلك قال الإمام مالك، قال: أو كلما جاءنا رجل ما شاء الله عنده من الجدال ما عنده، تركنا الكتاب والسنة لأجل ما عنده من الجدال؟ لا والله، لهذا ما تصبح بغير دين، تتنقل أنت تتبع الرجال، هذا أجدل عنده جدال ما شاء الله، هذا إذن نتبعه وهكذا تبقى. يقول: ليس هذا، ما جاءك عن الله ورسوله اقبله واجعله على رأسك واعمل به، واترك عنك مع واترك عنك جدال هؤلاء ومراءه، اترك لا تقبل. وهذه كلمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فإنها والله كلمة عظيمة من هذا الإيمان، لأنه لو جاءك أهل الجدال وأهل الكلام سيضيعون، يضع قواعد وفلسفة، نسأل الله العفو والعافية، حتى تسلم لهم في النهاية بإنكار ما جاء في الكتاب والسنة. قال:
الثالث قسم لم يرد العقل بنفيه ولا بإثباته، فمن قال
إن قسم ثالث، قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة، العقل يقبل ولا يقبل. قلنا: إذن كيف؟ قالوا:
فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل،
فمن قال بأننا لا نثبت أي صفة إلا بالعقل، إذن لا نثبت هذه الصفة لأن العقل ما أثبتها. ومن قال أن الأصل الإثبات، قال:
قال يرد لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل، قال يقبل.
نعم، ومن قال إن من شرط قبوله أنه
بنفيه ولا بإثباته، فمن قال
إن قسم ثالث، قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة، العقل يقبل ولا يقبل. قلنا: إذن كيف؟ قالوا: